بسم الله الرحمن الرحيم. ومرسل منه الصحابي سقط، هذا التعريف عليه انتقاد أم لا؟ ومرسل منه الصحابي سقط في انتقاد، من حيث ماذا؟ يعني لو علم أن الساقط الصحابي هذا لا يضر، لأن الصحابة كلهم حدود. لو تأكدنا أن الساقط صحابي هذا لا يضر في صحة الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول. والمرسل ضعيف، ما سبب ضعفه؟ سببه الجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وإذا احتمل أنه تابعي يحتمل أنه ثقة ويحتمل أنه ضعيف. فما هو التعريف الصحيح للمرسل؟ ما هو التعريف الصحيح للمرسل؟ نعم يا لؤي. أحسنت، أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وفعل كذا وفعل بحضرته كذا ونحو ذلك. إذا عرف من عادة التابع أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فهل يقبل مرسله أم لا؟ لا يقبل على القول الراجح، نعم لا يقبل المرسل مطلقا. بسم الله. قال الغريب، قال الناظم رحمه الله: وقل غريب ما روى راو فقط. الشرح: الغريب في اللغة المنفرد، وفي الاصطلاح ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، ما يتفرد برواية شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، سواء من أوله وسطه أو آخره، هذا تعريف الغريب، يعني يرويه شخص واحد. ما روى راو فقط. والغريب ينقسم إلى قسمين: مطلق ونسبي. فالغريب المطلق هو ما وقع التفرد به في أصل السند، أي طرفه الذي فيه الصحابي، أي طرفه الذي فيه الصحابي. بالمثال اتضح، سيتضح إن شاء الله هذا التعريف. مثال ما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هذا هو أصل السند الآن، أصل السند طرفه الذي فيه الصحابي، يعني آخره الذي فيه الصحابي. فابن عمر هو يعتبر طرف السند، طرف السند. وهناك طرف آخر من عند المؤلف، المؤلف يقول مثلا البخاري مثلا يقول حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا طرفه الأول. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، طرفه الأخير من؟ ابن عمر. فالغريب المطلق هو ما وقع التفرد به في طرفه الأخير، في طرفه الأخير. طيب، مثل هذا الحديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته، رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما رواه عن ابن عمر إلا من؟ إلا عبد الله بن دينار. هل رواه غير عبد الله بن دينار عن ابن عمر؟ الجواب لا. فإذا الآن يعتبر هذا غريب مطلق، لأنه تفرد به من؟ تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، بمعنى ما رواه عن ابن عمر إلا عبد الله، إلا عبد الله بن دينار. فصار هذا فردا مطلقا، ويقال غريب مطلق، ويقال غريب مطلق. والغريب النسبي، وهذا القسم الثاني. قال والغريب النسبي ما وقع التفرد به في أثناء السند، ليس في طرفه، في أثناءه وسطه أو نحو ذلك، كان يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. كان يرويه عن الصحابي عن مثلا ابن عمر، طيب يرويه عنه عبد الله بن دينار ونافع، طيب الآن هذا ما في هنا تفرد، صح ولا لا؟ ما في غرابة لأنه رواه أكثر من واحد عن الصحابي، وهو عبد الله بن دينار ومن؟ ونافع. ابن عمر الآن في هذا المثال روى عنه حديثا عبد الله بن دينار ونافع. طيب ثم جاء مثلا الإمام مالك وتفرد به عن نافع، وتفرد به عن نافع، فما رواه عن نافع إلا مالك، أما عبد الله بن دينار فيكون رواه عنه يعني كثير، يكون رواه عنه مثلا صالح بن كيسان، رواه عنه الزهري، رواه عنه ابن أبي ذئب إلى آخره. طيب أما نافع فما رواه عنه إلا من؟ إلا مالك. فالآن أين الغرابة النسبية؟ أين الغرابة النسبية؟ أيوة، مال رواية مالك عن من؟ عن نافع، لأن مالكا تفرد بالرواية عن نافع، فإذا هنا غرابة نسبية بالنسبة لمن؟ بالنسبة لنافع، بالنسبة لنافع ما رواه عنه إلا مالك، أما عبد الله بن دينار فرواه عنه أكثر من واحد، فما في غرابة هنا. الغرابة التي هي من طريق نافع غريب، من طريق نافع غريب، من طريق عبد الله بن دينار ما هو غريب، لأنه من طريق نافع ما رواه عنه إلا مالك فهو غريب، غرابة نسبية. أما عن عبد الله بن دينار فرواه عنه قلنا صالح بن كيسان، الزهري، ابن أبي ذئب، ثلاثة رواه عن من؟ عن عبد الله بن دينار، فما هو غريب، لكن عن نافع غريب. هذا هي الغرابة النسبية، يعني وقع التفرد به في أثناء السند، وقع التفرد به في أثناء السند، ليس في طرف السند، ليس في أصل السند، بخلاف الغرابة الأولى، الغرابة المطلقة، وقع التفرد به في أصل السند. يعني الآن معنا عبد الله بن دينار تفرد به عن من؟ عن ابن عمر، فرد مطلق، غرابة مطلقة، بخلاف المثال الثاني فإنه غرابة نسبية بالنسبة لنافع، بالنسبة لرواية مالك عن نافع فقط. قال وسمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، يعني إلى نافع في هذا المثال، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. نعم.